أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع مجالس رياض الصالحين، وهذا درسنا 24 إن شاء الله تبارك وتعالى. ننتقل به من الباب الأول، باب النيات، إلى الباب الثاني، باب التوبة. من الباب الأول، باب النيات، أسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا وأن يخلصها ويخلصها ويزكيها ويصفيها وينقيها ويحليها ويجليها بفضله وجوده وكرمه. إلى باب التوبة، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يرزقنا توبة خالصة، وأن يرزقنا قبل الموت توبة، وساعة الموت رحمة وشهادة، وبعد الموت كرما ونعيما. آمين آمين آمين. أحبتي في الله تعالى، باب التوبة. أحسن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الترتيب حين أراد أن يقول لنا أهم شيء في الأعمال هو إخلاص النيات، وإذا أردت العمل فابدأ عملك بنية خالصة مع توبة نصوح. تخلى عن ذنوبك، تب إلى ربك، بهذه التوبة تطهر نفسك وتطهر ثيابك وتؤوب إلى ربك وتعود إلى خالقك وتغسل ذنوبك، ثم أنت بعد ذلك تعمل أعمالا صالحة من جنس التقوى وأفرادها، كما يستبين الكلام من خلال أبواب رياض الصالحين إن شاء الله تبارك وتعالى. اليوم حديثي إليكم عن التوبة كعنوان، قبل أن أشرح أحاديث التوبة التي سطرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب التوبة، وهي كثيرة، وقد اختار عددا منها بعد أن توجها في مقدمة الباب بآيات قرآنية. الحمد لله، توجها بآيات قرآنية وعرف التوبة وتحدث عنها بما يوضح صورتها، وهذا الذي سأبينه لكم إن شاء الله قبل الشروع في الأدلة لأهميته. طيب، أهمية النية يا شيخ تكلمنا عنها في باب إنما الأعمال بالنيات في أول حديث. هنا قبل أن نشرح الأحاديث، نحن سنبين كلام العلماء عن التوبة، وعندنا هنا نص للإمام النووي رحمه الله، وشرح للإمام ابن عثيمين رحمه الله لا يقل أهمية عما قاله الإمام النووي رحمه الله. النووي، استر يا رب. طبعا النووي دي جايه من النوويه والقنابل النوويه تبقى مشكله. بيقول لك عنده الأربعين النووية، تخيل لو عنده نووية واحدة فما بالك لما يكون عنده الأربعين النووية. دي يعني نكتة بس حصلت. قال له الحقيقة يا فندم عنده الأربعين النووية. فالإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال في أول هذا الكتاب، قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، نسأل الله العافية. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم ألا يعود إليها أبدا، وأن يبرأ، وهذه الرابعة، وأن يبرأ من حق صاحبها، وأن يبرأ من حق صاحبها. فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منه. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كما قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. آمين. فهذه مقدمة باب التوبة كما حكاها الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإليكم الشرح كما حكاه الإمام ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. لمن سلم نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأتي إلى هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوبة. ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح أن التوبة لغة من تاب يتوب إذا رجع. تاب يتوب فهو تائب وهي توبة، وأصلها آب يؤوب، فالتوبة أصلها عودة ورجوع، هكذا في اللغة. وأما شرعا فالرجوع من معصية الله عز وجل إلى طاعته، الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته. وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان. في توبة للكافر وهي إقلاعه عن الكفر ودخوله في حظيرة الإيمان، وهو قول ربنا الرحمن: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فلمن سألك هل للكافر توبة؟ قل له: نعم، توبته أن يؤمن، إلا من تاب وآمن. جاء بعد قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتاب عن معصيته وآمن من بعد كفره وشركه. ثم يلي هذه التوبة التي هي من الكفر إلى الإيمان، يليها التوبة من الكبائر، كبائر الذنوب. ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب. توبة من الكفر، توبة من الكبائر، توبة من صغائر الذنوب. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يعني الذنب الكبير، كبائر الذنوب، وإن كانت من الموبقات أو المقحمات، إذا أحسن المرء التوبة منها تغفر وتمحى ويمحو الله عز وجل أثرها، يمحوها من الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يمحوها من سجل صحائف الإنسان ويمحوها في مصعدها في السماء ومكانها في الأرض، وهكذا حتى لا يبقى على التائب شاهد بذنبه الذي تاب منه أو عنه. وأما الصغائر فالتي لم توجب اللعنة ولم يجب فيها الخلود في النار وهي دون الكبائر، وهذه الصغائر بالإصرار عليها تأخذ حكم الكبيرة، إصرارا، مفاخرة، مجاهرة، مداومة، صدورها من ممن يقتدى به من عالم أو طبيب أو نحوهما، تصبح الصغيرة كبيرة بالإعلان عنها والمجاهرة بها أو الافتخار بها والإصرار عليها أو المداومة عليها وبصدورها ممن يقتدى به من عالم ونحوه. إذن التوبة تكون من الكفر ومن كبائر الذنوب ومن صغائر الذنوب. والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب، وأن يجعل لكل ذنب توبة، وأن يبادر بذلك، لأنه لا يدري متى ينتهي الأجل. فأحدث لكل ذنب توبة، ما كان في السر ففي السر، وما كان في العلن ففي العلن. وللتوبة شروط ثلاثة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وتعقبه ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: ولكنها بالتتبع تبلغ إلى خمسة. وهذه الخمسة ثلاثة التي ذكرها المؤلف وزاد عليها الإمام ابن عثيمين رحمه الله: الشرط الأول الإخلاص لله، الإخلاص لله، بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل، بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل، وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية، لا يقصد بذلك مراءة، لا يقصد بذلك مراءة الناس والتقرب إليه، ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطات وولي الأمر مثلا، وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وأن يعفو الله عن ذنوبه. مرة أخرى، الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل، وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية، ولا يقصد بذلك مراءة الناس والتقرب إليهم، ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطات وولي الأمر، وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وأن يعفو الله عن ذنوبه. وهذا الشرط الأول كالذي ذكر في باب النيات، ولأن الأعمال إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني الندم على ما فعل من المعصية، لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في توبته، بمعنى أنه يتحسر على ما سبق منه وينكسر من أجله، ولا يرى أنه في حل منه حتى يتوب منه إلى الله عز وجل. وهذا لابد أن يكون نابعا من قلبه، لا مجرد دندنة بلسانه. فكم من أناس جلسوا بين يدي شيخ في مسجد أو نحوه ليقول الشيخ: قولوا تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام. حقيقة يعني على ما فيها من جمال لو صدقت، لكن أغلب الناس يقولونها بألسنتهم، ولا يكاد يصل إلى باب المسجد إلا وهو على ما هو عليه من معاصي وذنوب وما إلى ذلك. لكن حقيقة التوبة ندم، الندم توبة، فيندم على ما فعل من المعصية، لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة، بمعنى أنه يتحسر على ما سبق منه وينكسر من أجله، ولا يرى أنه في حل منه حتى يتوب منه إلى الله جل في علاه. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه إقلاعا تاما. شوف، لما يقال في اللغة أو في كلام الناس: أقلعت الطائرة، أقلعت أسراب من الطائرات، خلاص أقلعت، تركت أرض المطار وطارت في جو السماء. أنت بتقلع، شوف الإقلاع هذا يعني لا يبقى له أثر، إقلاع عن الذنب الذي هو فيه، وهذا من أهم الشروط. والإقلاع عن الذنب إن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله، مثل أن يكون شخص لا يزكي فأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فلا بد من أن يخرج الزكاة التي مضت ولم يؤدها سنة أو سنوات. وإذا كان الإنسان مقصرا في بر الوالدين فإنه يجب عليه أن يقوم ببرهما، وإن كان مقصرا في صلة الرحم فإنه يجب عليه أن يصل رحمه، وهكذا. وأما إن كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن نقلع عنه فورا ولا يبقى فيه ولا لحظة. فإذا كان من آكل الربا مثلا فالواجب أن يتخلص من الربا فورا بتركه والبعد عنه وإخراج ماله إن كان في البنوك وإخراج ما اكتسبه من طريق الربا والتخلص منه بصورة أو بأخرى يسأل عنها العلماء فيفتونه بأنه يمكن التخلص منها في صورة كذا وكذا وكذا، وهذه التي تكون من باب الفتوى التي تتغير بتغير الزمان والمكان. أما الحكم فثابت وهو قول ربنا عز وجل، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني لك حق في رأس المال فقط، رأس المال صار أضعافا مضاعفة من الفوائد، والفوائد المركبة أو الربا الأضعاف المضاعفة بنص القرآن. فهنا يقال كل هذا ينبغي التخلص منه لأنه مال حرام، ولو أن يعود الإنسان إلى فقره تاركا كل الحرام مهما بلغ من الآلاف أو الملايين، وحال المرابي في هذا كحال شارب الخمر أو بائع الخمور، وحال المرابي وبائع الخمور في هذا كحال أصحاب المخدرات الحشيش والأفيون والتي يتكسبون منها ملايين مملينة على سبيل ضياع الشباب والأمم، ومثلهم من يقال عنهم الفنانون وهم يأخذون ملايين مملينة من وراء أفلامهم ومسلسلاتهم، فهي من حرام، ومن تاب منهم ينبغي أن يتخلص من كل هذا. ومثل هؤلاء الإعلاميون أصحاب البرامج المسمى حاجة كده، اللي هم دائما شأنهم الكذب، شأنهم الكذب والنفاق وتزيين وتزويق صورة الظلمة من الحكام وغيرهم، وتلاقي الواحد بياخد له على البرنامج 9 مليون و15 مليون، ومعروفين بالاسم والكشوف موجودة ومفضوحة. كل هذه ملايين مملينة لمن تاب منها ينبغي أن يتخلص منها كما يتخلص المرابي من كل ما اكتسبه من الربا، واللص من كل ما أخذه من الحرام، والغشاش من كل ما أخذه بالغش، والمرتشي والمنتهب والمختلس، كل الأمال هذا حرام، كما في الحديث المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذه أمثلة للربا للأموال. فإن كان من آكل الربا فالواجب أن يتخلص من الربا فورا وبتركه والبعد عنه، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
وإخراج ما اكتسبه من طريق الربا. وكذا إن كانت المعصية بأمثال هذا كما ضربنا المثل بمتاجري الخمور والأخذ الأموال من الفن والرقص والإعلام الفاجر سحر فرعون، مع أن سحر فرعون أسلموا لله رب العالمين، ونحو هذا أمثلة كثيرة في حياة الناس لمن أراد أن يتوب لابد أن يتخلصها من هذا. طيب ويبقى على الحديدة، لعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن علم الله عز وجل منه صدق نيته وصدق توبته يعوضه الله عز وجل خيرا. ومن ترك شيئا من الحرام ابتغاء مرضات الله عز وجل عوضه الله خيرا منه في الحلال. ممكن يعوضه هدوء البال، يعوضه صحة، يعوضه سعادة، يعوضه ولو أن يعني يرضى بالقليل وأقل القليل من الحلال، ويجد لهذا سعادة. يقول: أحس بسعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وهو الذي يكاد يعني لا يجد قوت يومه لأنه تخلص من كل الحرام الذي عنده. لكن ما معنى أنه تخلص من كل الحرام أنه خلاص يعود إلى، لا، ممكن يكون عنده أصل حلال وممكن يبدأ وظيفة حلال. شوف لما يقال فلان تاب من كذا ويروح يعني يعمل في وظيفة حلال براتب قليل، كم هو محترم في أوساط إخوانه وكم ينظر إليه بنظر التقدير وكذا. وده اللي كنا بنتفرج عليه في التلفزيون وبنشوفه في السيما دلوقتي سبحان الله، ويبقى مثال للاستقامة وحركته ودعوته ومشيته وكل شيء بيبقى توبة وبيبقى دعوة وبيبقى يعني سبحان الله العظيم. لما يشوفوه كده خلاص تخلى عن كل الدنيا وبدأ يعمل أعمالا بسيطة، وما يأتي وقت الصلاة إلا هو من المبادرين إلى الصلاة والذين تعلقت قلوبهم بالمساجد وكذا وكذا، وتعرض عليه الدنيا فيتركها، وامرأة ذات منصب وجمال فيخاف الله وهكذا. فالواجب على الإنسان أن يقلع عن كل ألوان المعصية من غش وكذب على الناس ومن خيانة الأمانة. نعم، الواجب عليه أن يقلع عن ذلك كله، وإذا كان قد اكتسب مالا من هذا الطريق المحرم فالواجب عليه أن يرده إلى صاحبه إن كان له صاحب، أو يستحله منه إذا لم يستطع أن يرده إليه. وإذا كان قد أخذ هذا المال من حرام كما ضربنا الأمثلة عن طريق الدولة وعن طريق الميزانيات المعمولة للإعلام والسينما والمسرح وما إلى ذلك، فهو يتخلص من كل ذلك ويجد من يفتيه من الصادقين من العلماء. يعني ما هو شرط روح يبني مسجد أو كذا، لا، يعني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن لن يعدم في الإسلام وسيلة لأن ينفق فيها هذه الأموال فيما هو من جنس الضرورات كمرض السرطان يعني أشياء كثيرة في بلادنا. ممكن يبقى في الطرق، في الملاجئ، في المستشفيات، في شراء أجهزة، في شراء أدوية. دحنا عندنا أبواب محتاجة يعني مليارات زي بتاع صندوق مصر وتحيا مصر. فلا بد إذن من الإقلاع عن الذنب، وإن كان الذنب غيبة فالواجب أن يقلع عن غيبة الناس وأن لا يتكلم في أعراضهم، وأن يجعل البديل عن الكلام في أعراضهم ذكر محاسنهم. أما أن يقول إنه تائب إلى الله وهو مصر على ترك الواجب أو مصر على فعل المحرم فإن هذه التوبة غير مقبولة، بل إن هذه التوبة كالاستهزاء بالله عز وجل. يعني لعل الشيخ أراد أن يشير إلى الحديث التائب من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. نعم، في سنده كلام. فكيف تتوب إلى الله عز وجل وأنت مصر على معصيته؟ لو أنك تعامل بشرا من الناس تقول أنا تبت إليك وأنا نادم لا أعود، ثم في نيتك وفي قلبك أنك ستعود وعدت، فإن هذه سخرية بالرجل، فكيف بالله رب العالمين؟ فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يقلع عن الذنب. ومن الغريب أن بعض الناس تجلس إليه وتجده يتأوه من وجود الربا في المجتمعات والبنوك وكذا، وما في دولة إلا فيها بنوك ربوية، وهو في نفسه يرابي والعياذ بالله، ولا يتحرى الحلال والحرام في بيعه وشرائه ومعاملاته. ويعني كما ورد في الحديث بأنه لا تقوم الساعة والإنسان لا يبالي أمن حلال أكل أم من حرام، فنسأل الله العافية. أو يتأوه من الغيبة وأكل لحوم الناس بالباطل وهو من أكثر الناس غيبة، نسأل الله العافية. أو يتأوه من الكذب وضياع الأمانة في الناس وهو من أكذب الناس وضياعهم للأمانة. على كل حال الإنسان لا بد أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه، فإن لم يقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عز وجل. والإقلاع عن الذنب إما أن يكون إقلاعا عن ذنب يتعلق في حق الله عز وجل، فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك، ولا ينبغي بل قد نقول لا يجوز أن تحدث الناس بما صنعت من فعل محرم أو ترك واجب، لأن هذا بينك وبين الله. فإذا كان الله قد من عليك بالستر وسترك عن العباد فلا تحدث أحدا بما صنعت إذا تبت إلى الله، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس معافى إلا المجاهرين. ومن هذه المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان لقد عملت البارحة كذا وكذا وإلى آخره. انتهى الوقت وزاد عليه نحو دقيقتين، ويبقى الكلام عن معنى التوبة وعن شروطها وبيان أهم ما فيها مع شرح أحاديثها. سنواصل إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.